أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآله. وصل الكلام فعلا إلى المهمل، ولغة المهمل بمعنى المتروك. هذا حديث متروك، يعني مهمل متروك. فلذلك قال: وهو الحديث المروي بسند فيه. طبعا المؤمن قال هو وصف للمحدث أو الراوي عادة، فنقول هذا مهمل، يعني لم يذكر شخص أو عدة أشخاص ممن وقع في السند لم يذكر في كتب الرجال وأئمة الرجال، لا في مدح ولا في قدح، لكن اختلف في التعبير عن ذلك. فراح يذكر تعبيرين، تعبير اللي هو هذا المعروف للشهيد، والتعبير الآخر لصاحب المقباس. ولكن تعريف صاحب المقباس يقول عنه المصنف أنه هذا بالحقيقة داخل في الذي سوف يأتي، ينطبق عليه تعريف المجهول، والمجهول غير المهمل. لذلك ظاهر كلامه أنه يؤيد التعريف الأول الذي قال: وهو الحديث المروي بسند فيه راو معنون في كتب الرجال، ولكن لم يحكم عليه بشيء من المدح أو الذم. ووقع الخلاف عند القدماء، بل نسب إلى القدماء، أن الشخص لو مؤمن ذكر مثلا في كتب الرجال لكن لم يذكر بمدح، ولأن الشخص لو يذكر بمدح وتفيد الوثاقة، أو ذب تفيد عدم الوثاقة، أو يذكر بمدح لكن لا يفيد الوثاقة. مجرد قلنا مثل من علي بن إبراهيم إن أول من نشر حديث الكوفة في قم، وعند هذا مدح لكن لا يفيد الوثاقة. أو شخص لم يذكر بمدح ولا ذمين، هذا شنو؟ قيل ما ذكره الشيخ النجاشي، إذا ذكر اسم هذا المؤمن ذكر في كتاب رجال النجاشي يعمل به العلماء والفقهاء. لماذا؟ قالوا لأنه كل اسم ذكره النجاشي ولم يوثقه ولم يقدحه، إذن يدل على أنه شيخ إمامي، فهذا ماكو مشكلة يعمل. لكن بعضهم منهم سيد شبير الله يحفظه، سيد شبير يقول لا، يقول كم ذكر الشيخ النجاشي رحمة الله عليه أسماء لم يذكر فيهم قد حاو ذم، لكنهم ليسوا من الإمامية. لكن نسب إلى القدماء أنه إذا شخص شيعي ثبت أنه شيعي لكن لم يذكر بمدح ولا قد، يعمل بروايته. يعني بعد كلام النجاشي يعني مو مثل ابن الغضائري يشكل عليه بالتشدد ولا يعني كان بشكل عام النجاشي كلامه موضوع، لا عنده مغالاة بالتنقيص ولا عنده مغالاة بالتوثيق. لذلك صاحب القاموس الشيخ محمد تقي التستري رحمة الله عليه توفي من 84، قاموس الرجال. أصل قاموس الرجال هو تعليق على مقباس الهداية للشيخ عبد الله اللي يقرا عادة منه المصنف. وبالقاموس يقول: أطلق المهمل على ما ذكر في كتب الرجال كالنجاشي ولم يذكر بمدح أو ذم. وفسره المامقاني رحمه الله عليه بقوله: وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذات أو وصف، لا ذات ولا وصف، لا اسم ولا كناية ولا آخره. إذن مو مثل السابق، السابق قد يذكر لكن لم يذكر بمدح ولا أما هذا المعامل الشيخ ما قال يقول أصلاً هو في كتب الرجال غير موجود، واضح الفرق؟ لا ذات ولا وصف المجهول، أو قال والظاهر أن القسم الأول داخل في المجهول الذي نشير إليه.
القسم الأول يقصد
التعريف. المجهول وهو ما لم يعنون في كتب الرجال أو عنون. العفو القسم الأول هو لا في كلام المام قال لما قال في كتب الرجال ذاتا ما ذكر، هذا يدخل المجهول. يقول وهو ما لم يعنون في كتب الرجال أو عنونه ولكن لم يعرف ذاته فقط بوصف. إذا قال قسم الأول نافل قال ظاهر يدخل المجهول. يقول وعرفه المامقاني بقوله وهو ما ذكر رجاله في كتاب الرجال ولكن لم يعلم حال البعض أو الكل من حيث العقيدة بالنسبة إلى عقيدته. ذكر في كتب الرجال لكن لا أعرف أنه شيعي أو عامي أو إلى آخره من أي عقيدة، لم تعرف عقيدته. بعد يبقى استحسان أنه يستحسن يقول أنه مثلا نقول هذا السيد عادة السادة من يكونون تقول بعدين تعليقها لا عادة شنو مو ولي لأهل البيت عليهم السلام، واضح؟ أو مو يطلع أن هذا وليد الحسين هذا وهابي يقول أنا أسوي السيدي بصدق يطلع عند برنامج بالفلوجة جايبين يا أكو هو بالنعيمات معروفة نعيم السادة نعيمين مثلا، بس الأغلبية الآن لو شككنا بشخصين أبو ميرزة يسأل يقول أكو قبائل معروفة بمن بالموالاة بالشيعة، لو الآن سيد ثبت أنه سيد وشيك أنه موالي لو عامي
موالي
الآن في شو تقول؟
العلامة الحلي قال أسوأ ما
لا فأنت الآن تقول إحنا نأخذ الغالب، الغالب أنه إذا سيد هو موالي لأهل البيت عليه السلام شيعي فنقبل به، بس هذا يعد شنو استحسان مع أنه شنو أكو احتمال ولا 1% ليس من يعني ماكو نص، هذا مو نص على شخص لو شككنا بأنه هذا السيد موالي أو ليس موالي نقول إحنا نأخذ على الأغلب، لكن هذا الأغلب نص مو نص مو إشوان الشيخ البهائي رحمة الله عليه من حارث العاملي قال وهو المجهول وهو المروي عن رجل غير موثق ولا مجروح ولا ممدوح وغير معروف أصلا ومثل من عندما يقول عن رجل، فعن رجل شنو رويت الحديث عن رجل، هذا رجل شون أعرف شو اسمه، إذا لا ممدوح لا مجروح ما نعرفه أو عمن رويته أو عمن حدثني، يقول هاي كله عند والد الشيخ الباهي يدخل وين بالمجاهيل بالمجاهيل. طب ولأجل كون المقصود ما ذكرناه المصنف يقول كلام الشيخ الممقاني أشكل عليه وانتقده، لأن الشيخ الممقاني قال المجهول ما هو مجهول وهو ما ذكر رجاله في كتاب الرجال لكن لم يعلم حال البعض أو الكل من حيث العقيدة، ولذلك الشيخ الممقاني عنده كتاب اسمه تنقيح المقال، هسه قاعدين تبغون بيكملونه جزء جزء، تنقيح المقال أول ما بدأ فلان مجهول فلان مجهول فلان مجهول فما خلى فكثر من المجاهيل، فقال الموجي كل واحد ما ذكر في كتب الرجال إذن هو يعد مجهول، فقال صار عنده تسرع في وصف بعض الرواة بأنهم مجاهيل، ورداق يقول ولأجل كون المقصود ما ذكرنا وهو لم يعنون أو عنون ولكن لم يقدح ولم يذم لا ما قاله الشيخ الممقاني انتقد على الشيخ الممقاني اكثر في كتاب تنقيح المقال في علم الرجال من قوله مجهول لا سيما في فحرص تنقيح المقال، فإن الناظر فيه لا يرى إلا المجاهيل، مع أن المحقق الدامات سيد دمار عقد الراشح الثالثة عشرتين من الرواشحي في معنى المجهول، وأثبت أنه لا يجوز إطلاق المجهول الإصطلاحي إلا من حكم بجهالته أئمة الرجال. مو كل كتاب أرجع له لما رجعت له ما ليس فيه قدح وليس فيه دم شو أقول أنا؟ لا أقول يا ولي يحكم مجهول، ليش؟ لعله أكو ذكر آخر ليس من هذه. لكن بعض أساتذتنا أشكل على كلام السيد الدامات وقال هذا يلزم منه تعريف الشيء بنفسه، تعريف شيء المجهول ما جهله أئمة، يقول هذا تعريف شيء بنفسه، يقول إلا من حكم بجهالته أئمة علم الرجال، فما عدم الظفر بشيء من تراجمة أحواله لا يجوز التسارع بمجرد تقول هذا ما لقيته أو لقيته لكن لم يمدح ولم يقدح أنه مجهول، يقول لا لا تسارع، تقول هكذا على الراوي بحكم بالجهالة وعليه، فالمجهول مختص بمن حكم به، مجرد أنت طالعت ما لقيت اسمه أو مجرد لقيت اسمه لكن لم يقدح ولم من أسئلك يقول لك شنو مولانا لقيته، تقول لي هذا رجل، يقول لا لا تقول رجل مجهول، قول لم أذكر لم أجد له ذكرى أو وجد له ذكرى لكن ما لقيته ممدوح أو مقلوح، أنت لابد هذا مثل الاستنباط، لعل الشخص المختص بعلم الرجال ممكن أن يقدح أو أو يمدح باعتبار آخر، يجعل الطبقات إلى آخره، يعرف في الحكم النهائي يكون ناخذ من المختص. يقول مختص بمن حكم عليه بالجهالة بالحمل الشاع بأن لم يعرف رأسين إلا أن يكون للمحقق المقالي الصلاح القاص بالمجهول كما ربما يدعى. ننتقل إلى الأخير، يقول بالنسبة إلى العقيدة، هذا مثلا واحد ما ذكر بوصفه لا بعقيدته، لا عارف زيد ابن أرقم، بس زيد ابن أرقم شنو؟ شيعي وشيعي، وين ولده؟ شنو أفعاله؟ وين درس؟ يقول هذا مجهول. وعليه في المجهول مختص بمن حكم عليه بالجهالة بالحمل الشايع بأن لم يعرف رأسه. الموضوع اللي هو آخر مصطلح يذكره المصنف بالمختص بالضعيف بالحديث الضعيف، الموضوع لغة قيل يوجد قولا معنيان لغويان
إلا أن يكون
للمحقق، إيه قلناها يدعى له اصطلاح خاص. الموضوع المعنى اللغوي الأول معنى القال هو المسقط، كما يقال أسقطت المرأة ولدها، وضعت المرأة ولدها، لما يقول وضعت يعني أسقطت، وليس هذا المعنى المراد. والمعنى الآخر من الوضع الذي هو قالوا هو المختلق، المختلق لما نقول وضع فلان قصتها، وضع فلان قصتها يعني جعل اختلق فلان، فإذا المراد هنا هو الثاني، الموضوع من الوضع من الاختلاق من المصنوع من الجعل، هذا يسمى حينئذ اللغة يسمى موضوع أو وضع. وأما الاصطلاحي فهو ليس بعيد عن المعنى اللغوي، فكذلك الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع المجعول وينسب إلى المعصوم، هذا يسمى حينئذ حديث موضوع يرد. قال وهو المكذوب المختلق المصنوع، مفروض نكمل، والمنسوب إلى المعصوم، المنسوب إلى إلى المعصوم وما ذكره، وهو شر الضعيف. أسأل عبر شر الضعيف هو بالشهيد الثاني السيد صاحب الوصول الأخيار والد الشيخ الباعي، وهو أضر الضعيف. وهذا الموضوع قال الشهيد الثاني وما ذكر هذا لا تحل روايته للعالم. أنت إذا تدري بأن هذا الحديث موضوع مثل من أحاديث مثل العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، هذا موضوع ماكو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا شنو الموضوع ذكره؟ قيل أن عليا عليه السلام وقف يوم مات أبو بكر على باب بيته وقال فقال رحمك الله يا أبا بكر، وكذا اللي هي مقولة الخضر لما مات أمير المؤمنين قال رحمك الله يا أبا الحسن. هاي يوم يقولون هم السنة، راح نشوف كتبهم السنة قالوا هذا حديث الموضوع، هذا الحديث مختص بالخضر قاله العلي عليه السلام، أو حديث آخر موضوع نقله سيد حسن الصد في نهايته يقول مدح في عمر، وعمر يوم القيامة كذا له إشعاع كإشعاع الشمس ماكو. فقيل له وأين أبو بكر إذا عمر إليه إشعاع كإشعاع؟ قال سرقته الملائكة. فهذا قال هذا حديث الموضوع، حديث موضوع. الآن إذا تعرف أنه حديث موضوع يجوز لك نقله؟ يقول العالم لا يحل للعالم به أنه موضوع، لا يحل له نقله إلا مبينا لحاله. إلا أنا أقول لكم ترى هذا حديث مثل هسه أقول لكم هذا حديث حديث موضوع فلا يجوز، أما أنا أنقل عن منبر راح نشوف شنو أسباب النقل، راح يذكر بعضه وبعضه ما ينقله. يقول بمعنى أن الراوية اختلقه لا مطلق حديث الكذوب. أسد كل شنو الداعي إلى اختلاقه؟ راح يبين هو هم ذكروا عدة أسباب، يعني ذكر صاحب المقباس والشهيد الثاني ذكروا في 5 أو 6 الدواعي إلى نقل الأحاديث الموضوعة. اختلقوا لا مطلق حديث الكذوب، ليش؟ لأن الكذوب قد يصدق لمن قد يصدق، لأن الكذوب قد يصدق ولا تحل روايته للعالم بوضعه من غير فرق بين الأحكام والمواعظ تقول هي قصة شيخنا ما كوسي على المنبر للأسف يكذبون، هي قصة شنو أجذب الناس. يقول إلا بالتصريح بكونه مختلقا بخلاف غيره من الضعيف. أما الضعيف لا، قد يكون الضعيف حسب الصناعة، قد يكون بحسب الواقع هو، فالضعيف يصح أن تنقله فإنه تجوز روايته. الآن الحديث الضعيف يجوز نقله أصلا على قاعدة سامح في أدلة السنن، ينتقل روايات في الآداب بالمواعظ بالأطعمة والأشربة، لكنها أغلبها حديث شنو ضعيفة مو موضوع ضعيفة. يقول فإنه تجوز روايته مع يعني في الترغيب والترهيب مع التصريح بالمصدر إجماله. كنت تذكر بعض الناس يقول يا يقرأ يرى بالبحار جزء 100 يا يقرأ يا يكتب يقول حميسي بالمصدر بالمصدر إجمالا أو تفصيلا. ثم إن السبب إنان هو اختصار المطلب، وإلا هو يعنون يعنون شنو أصناف الوضاعين. أصناف الوضاعين أصناف ذكروا 5 أو 7، يعني شنو الداعي إلى الوضع؟ أكو دواعي، ولذلك منهم الترغيب في قراءة القرآن. أبو عصمة نوح المروزي لما قيل له هاي من جبت فضائل القرآن من قرأ السورة فلو كذا من قرأ السورة فلو كذا عن أكرمة، وأنت ما شفت أكرمة ونسبت أكرمة إلى ابن عباس، قال لما رأيت الناس ابتعدوا عن قراءة القرآن واهتموا بفقه أبي حنيفة وكتاب المغازي وكتاب فلان فلان وابتعدوا عن قراءة القرآن، فهذا شنو؟ وهذه هذا مروي عن أكثر من واحد أن هاي جعلت الفضائل حتى ابن أبي العوجاء الزنديق، الزنديق كان ملحد، لما أراد والي المدينة يصلبه ويقتله كان يصلبون ما صلبوا، قد وضعت في أحاديثكم المروي عن النبي 4000 و14000 حديث، شنو حليت الحلال وحرمت الحرام وهكذا، هاي نصة لمذهبه. وهكذا الإمام الصادق عليه السلام يقول إن سعيد ابن المغيرة لعنه الله قد دس في أحاديث أو في كتب أصحاب أبي، أو نقلاص ابن أبي الخطاب، ابن الخطاب الذي بعدين ادعى أن الله هو منه الإمام الصادق، بعد ادعى النبوة لعنه الله، فأيضا الإمام قد لعنه. فهذا شنو يضعونه؟ حتى إما لأجل المغالاة، وبعضهم يضع لأجل الكسب، كسب الناس أو شهرة الناس، كما راح للأسف نشوف الآن اللي يكسب شهرة فيجيب ضيف، يجيب قصص خيالية وإلى آخره، وينسبها إلى المعصوم عليه السلام، ينسبها إلى المعصوم. فهذا ليش؟ إما يريد أن يشتهر، يريد شهرة، يدور شهرة، فيجيب له قصص، وهذا حسب تخيله. وهكذا ومنهم من يريد كسب المال، مثل غياث ابن إبراهيم دخل على المهدي العباسي ابن المنصور الدوانيقي، وكان المهدي العباسي يحب الحمام الواردة، يسمونها الحمام الطيارة، يعني الواردة من البعيد، فقال له يا عندي حديث، شنو حديث؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا هي في ثلاث، وشنين ضاف أربعة، شنو الرابعة؟ جناح، يعني إلا حمام. يقول فلما خرج قال طوع 10000 درهم، لما خرج قال والله أشهد أن قفا كاذب. قالوا إذا تعرف قفا كاذب ليش إذن أنطيته؟ انطاب. ثم أمر بذبح جميع الحمام، فهنا كذب لأجله. وكذلك بني أمية كذبوا، معاوية كتب إلى ولاته كل حديث لعلي لابد أن تضعه في مقابل حديث لأبي بكر وعمر، ثم قال ضعوا حديث لي، فقالوا أنا مدينة العين وعلي بابها ومعاوية حلقتها، وهكذا. فإذا أحاديث يقول بحيث حتى معاوية قال هو دولة، وليش مقابل فلوس؟ بحيث حتى قال عمي كافي قلنا سوى أحاديث موضوع اسمه شيء فوضع. ولذلك في كتب العامة الأحاديث الموضوعة أكثر، ومن هنا اضطر علماؤهم أنه يكون يألفون كتب، هاي كتبكم مستخلصة، فيشوف البخاري به 1000 وكذا مستخلص من يقول 500000، أنا أحمد بن حنبل من 30000 استخلص كم حديث، مسلم 4000 من ضمن 300000 300000 النبي جد عاش على مدى بحيث 500000 حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قضاها حروب وزوات إلى آخره، لذلك اضطروا إلى استخلاص، ومع ذلك أحاديثهم ليست تامة. ثم إن السبب لوضع الحديث لا ينحصر في أمر أو قلنا سبعة ذكروا نصرة، قال أمر أو أمرين، فربما يكون السبب كسب الشهرة والمكان بين الناس، وأخرى ليش بعضهم يروي أحاديث في الزهد مثل الزهد وكذا، وأخرى نصرة المذهب، وثالثة التقرب إلى الملوك وأبناء الدنيا، فقد روي أن غياث بن إبراهيم دخل على المهدي بن المنصور، وكان ابن المنصور يعجبه الحمام الطيارة، فروى حديثا عن النبي أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص أو جناح، هاي إضافة إلى غير ذلك. قلنا التكملة بعد حكيت لكم أنه لما خرج قال أنه قفا كذاب وأعطاه 10000. يقول وأن رسول الله لم يقل ذلك ولا جناح، يقول إلى غير ذلك من الدوافع إلى الكذب والجعل. ما هو السبب في شيوع الأحاديث الموضوعة؟ يقول إن أصحاب الصحاح والسنان صرحوا بأنهم أخرجوا أحاديثهم من بين أحاديث كثيرة هائلة. فقد أدى أبو داود في سنن ب4800 حديث، وقال انتخبتها من 500,000. ويحتوي صحيح البخاري من الخاص بلا تكرار 1000 حديث، و761 حديثا اختاره من زهاء 600,000 حديث 600,000. وفي صحيح مسلم 4000 حديث أصول دون المكررات صنفها من 300,000 حديث. وذكر أحمد بن حنبل في مسنده 30,000 حديث. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقول دخلنا مسجد ووجدنا واحد يسولف. شي يسولف؟ يقول روجت هذا الحديث عن أحمد بن حنبل وعن يحيى بن معين ويروي. يقول إحنا أنا أحمد وهذا، يقول إحنا لقينا ليش تكذب علينا؟ أنا أحمد وهذا معين، إحنا ما نعرفك. يقول ولا يعني لا يوجد في البلد، بس أنت أحمد وتحيى غيركم أكو أحمد بن حنبل وتحيى. وفي حديث قال لما قال النبي صلى الله عليه وآله، وروي أيضا عن أمير المؤمنين وعن غير أمير المؤمنين الصحابة، أن الرسول قام خطيبا لما كذرت الكذاب على عهده، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال بعضهم خذلهم الله، قال نحن صحيح نحن لا نكذب عليه، إنما نكذب له حتى نقوي شرعه. أنا كذب رسول الله، ما نكذب على هذا القوي الشريعة. شوفان شيطان يقول وكذا، وقد انتخبها من أكثر من 750,000 حديث. يقول وكان يحفظ هو أحمد 1000 حديث. وكتب أحمد بن الفرات المتوفى عام 258 1500,000 حديث، فأخذ من ذلك 300,000 حديث في التفسير وحسب هو. وهذه الكميات انها تعرف عن كثرة الدس والوطء والكذب والتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلته، وأن أعداء الدين خصوصا اليهود والنصارى والمستسلمة منهم أدخلوا في الشرك، خاصة كعب الأحبار ما ليس بالمنبه. وكان لليهود المتظاهرين بالإسلام دور كبير في بث هذا الرواة، كما كان للمتزلفين إلى أصحاب السلطان دور عظيم. إن المنع عن كتابة الحديث قرابة قرن ونصف، يتدون أبو بكر وعمر قد منعوا كتابة إلى قرن ونصف، لا أجيز ذلك. ثم اندفاع العالم الإسلامي فجأة إلى كتابتها أوجد أرضية صالحة للكذب والوضع وفسأل للأحبار والرهبان التحدث ببدع يهودية وسخافات مسيحية وأساطير مجوسية، إلى أن اغتر السدج من المسلمين. فزعم أحمد بن حنبل أن الكرامة هو حفظ 1000 حديث، وتخيل البخاري أن الفضيلة في حفظ 500,000 حديث. ومن أمعن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المعظم والمدينة المنومة كان يقوم به من أعباء الرسالة والجهاد ضد المشركين والمنافقين وعقد المواثيق مع القبائل والأسر، يبتئ إلى خلق رسول الله يحدث الناس شيء، يقف على أن الزمان الذي كان النبي صلى الله عليه وآله التحدث فيه أقل بكثير من أن يسعوا التحدث بهذه الأباطيل، بل لا يبلغ لبيان معشارها عشر هاي 500,000 ما يقدر يبين. وقد كانت الكتب قبل التدوين الصحاح مجموعة ممزوجة فيها الصحيح بغير، وكان الآثار في أصل الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم عمر حرق أبو بكر الحرقي عمر مناع الأصحاب خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة. فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع ودؤونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم، فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة وابن إسحاق أو مالك بالمدينة. وقد أشار في كلامه إلى بعض أسباب الجعل ولم يشر يا أشار بالسيوطي ولم يشر إلى وجود الأحبار والرهبان بين المسلمين الذين أشاعوا الأكاذيب والأباطيل وصرح بأن التدوين كان في عصر ابن جريج ومن بعد، وهو من محدثي القرن الثاني في العصر العباسي. وهذا يقول ليس مختصا بمن؟ بالسنة، أيضا الشيعة قد دخل لهم، لكن لا كما ادعاه بعضهم من الآن من المتأخرين بأن تراث تراث مملوء بمن؟ عياذ بالله، إسرائيل وكذا. نعم، وليس الموضوع مختصا بأحاديث. نعم، على القول، وقال الإمام لعن الله ابن المغي قد دس كتب أصحاب أبي، واضح؟ ماكو مشكلة. يقول وإن كان الوضع فيها أكثر، فقد وضع الغلاة من فرق الشيعة أحاديث باطلة ذكرها أصحاب الرجال في معاجمهم كمحمد ابن أبي زينب المعروف بأبي الخطاب، حتى قال أبو عمرو الكشي أو الكشي قال الفضل بن شاذان في بعض كتب الكذابون المشهورون أبو الخطاب ويونس ابن ضبيان ويزيد الصائغ أو بسويين، وأجله تمحيص الآن حتى نختم هذا المطلب بعد ما بشيء. ولأجل التمحيص قد ألف بعض العلماء من العامة ومن الشيعة، هذا خلاص المطلب الواحد، كتب بمن؟ كتب سموه بالموضوعات، يعني مثل كتاب الدر المرتقط في تبيين الغلط والصاغاني، وابن الجوزي أيضا كتب كتاب الموضوعات، وجلال الدين السيوطي كتب اللعان المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، والشيخ التستري صاحب القاموس أيضا كتب 6 مجلدات موجودة هنا الأحاديث الدخيلة، الأحاديث الدخيلة. و الكلام اللي سوف يذكره تقدم اللي راح يذكر قصة الشخص الذي قيل له لماذا أبو عصمة نوح لماذا تذكر هاي روايات عن عكرمة كذبة، قال لأنه لما رأيت الناس قد تركوا القرآن وانتهوا بكتب الفقه فكتبت وادعيت هذه الروايات. ثم ننتقل إلى كلام معنى الصحابة، لما نقول صحابي شنو الصحابي؟ هل هو بمجرد من رأى النبي وإن لم يروا عنه يسمى صحابي، أو بمجرد من عاصر الزمان أصلا النبي بمكة بالمدينة وذاك باليمن، ما دام نفس الفترة يسمى صحابي؟ هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.